الأكاديمية الإسلامية تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم.
هم يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة 12 من شهر جماد الآخرة من سنة 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الخامس من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحه. في الدرس الماضي تكلمنا على شرح المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة كانت في حصر المعربات وحصر المبنيات، وخلاصتها أن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي كله مبني، وأن فعل الأمر كله مبني. وأما الفعل المضارع فبعضه معرب وبعضه مبني، فهو معرب في أكثر حالاته ويبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت به إحدى النونين، نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون. وأما الاسم فمنه معرب ومنه مبني، والأصل والأكثر فيه الإعراب. والمبني من الأسماء 10، ذكرنا في الدرس الماضي 9 منها وتكلمنا عليها، بقي الاسم المبني 10 نبتدئ به في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فالاسم المبني 10 هو بعض الظروف المفردة: إذا، وإذ، وحيث. إذا عرفنا أن إذ، وإذا، وحيث أسماء أم أفعال أم حروف؟ طبعا أسماء، لأننا ذكرناها في الأسماء المبنية فهي أسماء. فإذا اسم، من أي الأسماء؟ ظرف زمان. وإذ اسم، من أي الأسماء؟ ظرف زمان. وحيث اسم، من أي الأسماء؟ ظرف مكان. إذا ظرف زمان؟ نعم. ألست تقول سأسافر متى؟ يوم الخميس. سأسافر يوم الخميس، يوم الخميس ظرف زمان بين زمان السفر. وتقول سأسافر إذا طلعت الشمس، يعني سأسافر وقت طلوع الشمس. فإذا اسم بين زمان السفر فهو ظرف، لأن الذي يبين الزمان والمكان ظروف زمان. إذن فإذا عرفنا أنها ظرف، والظرف حكمه في النحو النصب أم الرفع أم الجر؟ النصب. طيب، وإذا من حيث الإعراب والبناء، عرفنا الآن هنا أنه من الأسماء المبنية، مبني على السكون لأن آخره ألف والألف ملازمة للسكون. طيب عرفنا إعرابه ظرف زمان، والظرف حكمه النصب، وعرفنا أنه مبني على السكون، نريد أن نعربه الآن، ماذا نقول في إعرابه؟ نقول ظرف زمان منصوب أو في محل ناصب؟ مبني، نقول في محل ناصب، مبني على السكون، ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا دائما. هذا ضابط من ضوابط الإعراب، خلاص أضبط إعراب إذا وارتح منها. في القرآن الكريم، في الحديث النبوي الشريف، في كلام العرب شعرا ونثرا، هذا إعرابها إذا ظرف زمان لكن في محل نصب. لماذا؟ لأنه مبني على السكون. إذا جاء نصر الله والفتح، أعرب إذا، هذا إعرابها. فإذا فرغت فانصب، أعرب إذا، هذا إعرابها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن علي، ولكن قل علي رقيب، أعرب إذا، هذا إعرابها، هذا إعرابها. والليل إذا يغشى، أعرب إذا، إذا السماء انشقت، أعرب إذا. طيب هذا من الإعراب السهل المنضبط، فيجب أن تضبط هذه الأعراب السهلة وهذه الأعراب المنضبطة وتتقنها لتتفرغ لغيرها. إذن فإذا من الأسماء المبنية على السكون، وهو ظرف زمان، وكذلك إذ، ظرف زمان يبين الزمان، زمان الفعل. نقول سافرت، متى؟ سافرت يوم الخميس. وتقول سافرت إذ أنت مريض، يعني سافرت وقت مرضك، فإذ أيضا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، إعرابهما سواء. لكن ما الفرق بين إذا وإذ؟ إذا ظرف زمان للمستقبل، سأسافر إذا طلعت الشمس، سأزورك إذا نجحت. وأما إذ فللزمان الماضي، سافرت إذ أنت مريض، زرتك إذ كنت غائبا. وأما حيث فظرف مكان، يعني يبين مكان الفعل. تقول اجلس، طيب أين أجلس؟ اجلس أمام زيد، أو اجلس خلف عمرو، أو تقول اجلس حيث زيد يجلس، أو اجلس حيث تشاء، حيث بينت مكان الجلوس. اجلس أين أجلس؟ حيث تشاء، حيث ظرف مكان، وظرف المكان حكمه النصب. وعرفنا الآن هنا أنه اسم مبني، مبني على ماذا؟ على حركة آخر حيث، يعني على الضم. نعربه بعد ذلك، فنقول حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، هذا إعراب حيث. قد يخرج حيث إلى إعراب آخر، وذلك إذا سبق بحرف جر، قد يسبق بحرف جر، وأكثر ما يسبق بمن. فننتقل إلى الجر والمجرور. تقول عد من حيث جئت، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، من حيث لا يعلمون. من حرف جر، وحيث سنقول اسم في محل جر مبني على الضم، حيث ينحصر إعرابها في هذين الإعرابين، إن سبقت بحرف جر فجار وفي محل جر مبني على الضم، وإلا فهي ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. هذه من الأعراب المنضبطة التي يجب على طالب الإعراب أن يضبطها ويرتاح منها. طيب، بعد أن انتهينا من الأسماء المبنية العشرة، وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه المقدمة في حصر المعربات والمبنيات، دعونا نأخذ تطبيقا سريعا عليها. نعرب سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. نبدأ إذا جاء نصر الله والفتح. إذا، تفضل.
إذا ظرف زمان.
ظرف زمان
مبني على السكون.
مبني على السكون
في محل نصب.
طيب إذا جاء.
جاء فعل ماضي.
فعل ماضي
مبني على الفتح.
مبني على الفتح.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من الإعراب. إذا جاء نصر، ما الذي جاء؟
نصر.
نصر، إذا ما إعراب نصر؟
فاعل مرفوع.
فاعل مرفوع أو في محل رفع؟
لا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم.
إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما الكلمة التالية؟
و.
الواو.
نعم.
الواو هذه كلمة، كما أن نصر كلمة وجاء كلمة، لأن الكلمة اسم وفعل وحرف معنى. نعم. هذا حرف معنى ومعناه العطف. أعرب واو العطف.
الواو حرف مبني على الفتح.
حرف عطف.
حرف عطف مبني على الفتح.
مبني على الفتح.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من الإعراب. الحروف الماضي الأمر ما لا محل من الإعراب. نصر الله والفتح. نسينا أن نعرب الاسم الجليل الله. أعربه.
نصر الله. الله مضاف إليه.
إذا النصر مجرور. فاعل وهو مضاف.
مضاف مضاف.
نعم. واسم الله مضاف إليه.
مجرور.
بالإضافة. وعلامة جره
الكسرة.
الكسرة. والواو أعربها زميلك. نصر الله والفتح. أعرب الفتح.
الفتح
ذهبنا إلى أسلوب العطف الآن.
نعم.
هذا معطوف ولا
معطوف على
معطوف على
نصر.
نصر.
نعم.
منصوب مرفوع مجرور.
مرفوع.
مرفوع وعلامة رفعه
الضمة.
الضمة. قال ورأيت. الواو أعربناها. والكلمة التالية بعد الواو
رأيت.
رأيت كلمتان.
نعم. رأي.
رأى.
رأى. رأى.
إذا الكلمة التالية الفعل الماضي رأى. أعرب رأى.
رأى فعل ماضي مبني.
فعل ماضي
مبني على الفتح.
مبني
المقدر.
على الفتح
المقدر.
الظاهر أم المقدر؟
المقدر.
المقدر منع من ظهوره التعذر.
التعذر
لا محل له
من الإعراب.
من الإعراب. أعرب التاء في رأيت.
فاعل.
التاء فاعل. ممتاز. طبيب. نبدأ مباشرة بالإعراب. التاء فاعل في محل رفع مبني على
الفتح.
الفتح. رأيت. ورأيت الناس.
الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح،
لأن الراعي محمد عليه الصلاة والسلام. والناس مرئيون، إذا مفعول. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه
الفتحة.
الفتحة. يدخلون. تفضل. هذا فعل مضارع.
المضارع
مسبوق بناصب؟ لا. مسبوق بجازم؟ لا. إذن فعل مضارع
مرفوع.
مرفوع وعلامة رفعه
ثبوت النون.
ثبوت النون. أين فاعله؟
ضمير مستتر.
واو الجماعة.
نعم.
يدخلون. واو الجماعة فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب، ما إعراب جملة يدخلون؟ جملة وقعت بعد الناس، والناس معرفة، فتكون حالا من الناس أم نعتا للناس؟
حال.
حال. الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت.
نعم.
صفة. يعني ورأيت الناس حالة كونهم يدخلون في. أعرف في.
حرف جر.
حرف جر مبني.
مبني على السكون.
لا محل له
من الإعراب.
من إعراب. ديني اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
نعم.
أفواجا. من يعربها؟
أفواجا حال.
حال من الناس يدخلون حالة كونهم أفواجا، يعني هو حال من واو الجماعة في يدخلون، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فسبح الفاء حرف عاطف كالواو، عربناها من قبل. سبح، أعرب سبح.
سبح في الأمر مبني على الفتح لا محل له من،
مبني
على السكون، على السكون لا محل من الإعراب،
لا محل له من الإعراب. بحمدي الباء حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على الكسر. حمدي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. والكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. واستغفر الواو سبق إعرابها. استغفر فعل أمر مثل سبح، فأين فاعله وأين مفعوله؟ استغفره
الفاعل ضمير مستتر،
وفاعله ضمير مستتر تقديره
أنت.
أنت ومفعوله،
مفعوله هاء الضمير،
هاء الغائب أو هاء الضمير في محل ناصب مبني على الضم. إنه، أعرب إن.
إن حرف النصب،
حرف الناسخ.
نعم.
ينصب اسمه ويرفع خبره، أو نقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من إعراب. أين اسمه؟
الهاء.
الهاء ضمير. وأين خبره؟ إنه
كان توابا،
جملة كان توابا.
توابا.
طيب الهاء اسم إن في محل نصب مبني على الضم.
نعم.
طيب والخبر كان توابا مبدوك في كان.
نعم.
كان ترفع اسمها وتنصب خبرها.
نعم.
أين اسم كان؟ إنه كان توابا.
اسمه كان ضمير مستتر تقديره،
مستتر يعود إلى
هاء الضمير إنه،
أيه. تعود إلى الها في إنه.
نعم.
والها تعود إلى الله عز وجل،
إلى الله صح.
كان. والخبر، خبر كان،
خبر كان توابا،
توابا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب. والليل إذا يغشى، إذا كعرب إذا. واذكروا إذ أنتم قليل، إذ كإذا، إلا أن إذا ظرف زمان المستقبل وإذ ظرف زمان للماضي. هذا ما يتعلق بشرح المقدمة الثالثة في حصر المعربات والمبنيات. لننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الرابعة. قال المصنف وفقه الله، وفقه الله، اقرأ.
قال المصنف وفقه الله وإيانا: المقدمة الرابعة حركات البناء على ما يبنى المبني.
نعم، على ما يبنى المبني. هذه المقدمة يعني سبقت في الحقيقة في أثناء شرحنا للمقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة عرفنا أن بعض الكلمات مبني وبعض الكلمات معرب. هذه المقدمة خاصة بالكلمات المبنية، تبنى على ماذا؟ تكلمنا على هذه المسألة من قبل لكن بالتفصيل، وضع الكلام في أثناء شرح المقدمة الثالثة. نريد أن نحصره وأن نرتبه في هذه المقدمة. حركات البناء على ما يبنى المبني، تفضل.
المبني اسما كان أو فعلا أو حرفا يبنى على حركة آخره، لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر.
لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر، يعني أن القاعدة في المبنيات أنها تبنى على حركات أواخرها، أنها تبنى على حركات أواخرها. فالحروف كلها تبنى على حركات أواخرها، تبنى على السكون مثل من وفي وعن وهل وقد ولم ولن. وقد تبنى على الفتح مثل سوف وواو العطف جاء محمد وخالد وثم وكاف التشبيه محمد كالأسد وإن وأن وليت ولعل وقد تبنى على الكسر كباء الجر محمد بالبيت، ولام الجر الكتاب لزيد، ولام الأمر لتقم. فالحروف كلها على القاعدة مبنية على حركات أواخرها. وقد تبنى على الضم، وهذا قليل، مثل منذ حرف جر مبني على الضم. ونفهم أيضا من هذه القاعدة أن الأسماء مبنية على حركات أواخرها أيضا، فهي داخلة في القاعدة العامة. فتبنى الأسماء على السكون، مثل هذا والذي ومن وإذا، مثل واو الجماعة ذهبوا. وتبنى أيضا على الفتح، مثل أنت وكيف وثم، بمعنى هناك، والذين وهيهات وخمسة عشر. وتبنى على الكسر، مثل أنت وهذه وهؤلاء وصهن وسيبويه. وتبنى الأسماء المبنية أيضا على الضم، مثل نحن وتاء المتكلم ذهبت وحيث. فالأسماء أيضا أسماء المبنية أيضا على القاعدة. طيب، الحروف والأسماء انتهت. طيب، نأتي للفعل المضارع. فعل المضارع المبني، الفعل المضارع المبني أيضا على القاعدة، يبنى على حركة آخره، فيذهبن ويتربصن ويرضعن، مبني على السكون حركة آخره. ولا تلعبن، هل تسافرن، أيضا مبني على الفتح حركة آخره. فالمضارع المبني أيضا على القاعدة. بقي الفعل الماضي. الفعل الماضي، الفعل الماضي قيل في الفعل الماضي إنه أيضا على هذه القاعدة، فيبنى على حركات آخره. فإذا قلت ذهب فهو مبني على الفتح، وإذا قلت ذهبوا فهو مبني على الضم، وإذا قلت ذهبت فهو مبني على السكون. وهذا القول في الحقيقة هو مذهب تعليمي ليس علميا. والصواب في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح دائما، وقد شرحنا ذلك في المقدمة السابقة. فعل الماضي مبني على الفتح دائما، فإن ظهر فنقول مبني على الفتح الظاهر، وإن لم يظهر نقول مبني على الفتح المقدر. فذهب وسجد ودحرج وأكرم وانطلق وافتتح واستخرج واستغفر، أفعال ماضية مبنية على الفتح. وكذلك كان وليس ونعم وبئس، كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح الظاهر. طيب، ومتى يبنى الماضي على الفتح المقدر؟ متى لا يظهر عليه الفتح فيكون مقدرا؟ قلنا في ثلاثة مواضع: في الماضي المختوم بألف كدعا وسعى وقضى، نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، يعني الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحريكها بالفتح أو غيره. والموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة، كذهبوا وكانوا وانطلقوا واستغفروا، ونقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن الضم قبل الواو لمناسبة الواو. والموضع الثالث لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يعني إذا اتصلت به تاء متكلم تاء الفاعل مثل ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي، أو اتصلت به نون النسوة كذهبنا وجلسنا، أو اتصلت به ناء المتكلمين مثل نحن ذهبنا وجلسنا، فيبنى على الفتح المقدر منع من ظهوره الثقل، يعني السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات التي سببت الثقل. إذن فالفعل الماضي على الصواب مبني على الفتح دائما، لكن لو أخذنا بالقول التعليمي أنه مبني على حركات آخرة فهو داخل في القاعدة العامة، فيصح كلام المؤلف حينئذ عندما قال كل المبنيات مبنيات على حركات أواخرها إلا فعل الأمر. ففعل الأمر له حكم خاص. طيب، لكن قبل ذلك نقرأ أمثلة المصنف على المبنيات على حركات آخرها، تفضل.
قال المصنف: فهذا ذهبت عن مبنية على السكون، وأين ذهب
واو العطف.
نعم، واو العطف
نسيت.
واو العطف مبنية على الفتح، وحيث ذهبوا منذ مبنية على الضم، وهؤلاء لام الجر مبنيان على الكسر، لا يبنى الفعل على الكسر.
نعم، طبعا في كل يعني سطر يمثل بثلاثة أمثلة، فمثال على الاسم، ومثال على الفعل، ومثال على الحرف. فالمبني على السكون مثاله في الأسماء هذا، ومثاله في الأفعال ذهبت، ومثاله في الحروف عن. والمبني على الفتح مثاله من الأسماء أين، ومثاله في الماضي ذهب، ومثاله في الحروف واو العطف. والمبني على الضم مثاله في الحروف في الأسماء حيث، ومثاله في الأفعال ذهب، ومثاله في الحروف منذ. طيب، والمبني على الكاسر بناؤه في الأسماء هؤلاء، ومثاله في الحروف لام الجر. طيب، ومثاله في الأفعال؟ قال: الفعل لا يبنى على الكسر. لماذا لا يبنى على الكسر؟ لأن الكسر وإن كان حركة بناء إلا أنه في اللفظ يشبه الكسرة علامة الجر، والجر خاص بالأسماء، فلهذا لم يدخل الكسر الذي يشبه الكسرة علامة الجر على الأفعال، كذا عللوا. طيب، قلنا يستثنى من القاعدة فعل الأمر، ففعل الأمر لا يبنى على حركة آخره على القاعدة، بل له تفصيل. التفصيل في ذلك أن يقال إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. لماذا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه؟ لأننا عرفنا في النحو أن الأصل في الأفعال الفعل الماضي، ومن الماضي يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر، فالأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي. فإذا أردت أن تعرف حكما من أحكام الأمر أو إعرابه فانظر إلى مضارعه. فإذا كان في المضارع نون زائدة كيذهبون ويذهبان وتذهبين، هذه تسمى الأفعال الخمسة، فالأمر منها بحذف هذه النون. فالأمر من يذهبون اذهبوا، والأمر من يذهبان اذهبا، والأمر من تذهبين اذهبي. نقول اذهبوا اذهبا اذهبي، فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على ماذا؟ على حذف النون. فإذا قيل لك أين النون التي بني الأمر على حذفها، نقول هي النون التي في المضارع. فإذا قيل لك ما علاقة المضارع بالأمر، فإنك تقول المضارع أصل الأمر، والأمر مأخوذ من المضارع. فإذا كان الأمر مأخوذ من المضارع بطريقة قياسية وهي حذف حرف المضارعة فقط، الأمر تحذف حرف المضارعة وتضع مكانه همزة وصل للتمكن من النطق بالساكن، فيذهب ما أمره تحذف الياء وتضع مكانه همزة وصل اذهب، تمام. طيب يذهبون، هات الأمر من يذهبون، تحذف الياء وتضع مكانه همزة وصل، فكان القياس والأصل أن تقول حينئذ اذهبون. لكن العرب ما قالت اذهبون، قالت اذهبوا، فحذفت النون من الأمر. لماذا حذفت النون من الأمر؟ لكي تبني الأمر على حذف هذه النون. طيب، وإذا كان في المضارع حرف علة في آخره فالأمر منه بحذف حرف العلة، الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. حروف العلة معروفة وهي الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي، فالمضارع المختوم بالواو كيدعو وينمو ويسمو، والمضارع المختوم بالياء كيقضي ويرمي ويهدي، والمضارع المختوم بالألف كيخشى ويرضى ويرعى. هات الأمر من دعا يدعو أدع، طيب هات الأمر من قضى يقضي اقض، هات الأمر من خشي يخشى اخش. يقول أدع إلى سبيل ربك، قف أدع، فاقض ما أنت قاض، قف اقض، حذف حرف العلة. ماذا نقول في إعرابها؟ فعل ماض مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. وإن شئت تقول مبني على حذف آخره، وإن شئت تقول مبني على حذف الواو أو حذف الياء أو حذف الألف، كل هذا صحيح ويقال في الإعراب. لكن المشهور عند المتأخرين قولهم مبني على حذف حرف العلة. طيب، إذا حذفت حرف العلة من الأمر لكي يبنى الأمر عليها، فنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كيف تقف على أفعال الأمر حينئذ؟ طبعا ستقف بالسكون، القاعدة المعروفة أن الوقف العربية يكون بالسكون، أدع وإقض وإخش. فإذا أردت أن تصل فعل الأمر المبني على حذف آخره كيف تصله؟ بأي حركة؟ الجواب تصله بحركته التي كانت في المضارع. فأنت في يدعو حذفت الواو فقط في الأمر، وأما العين وحركة العين فيبقيان على ما هما عليه، وحركة العين في يدعو ضمة. فإذا أردت أن تصل تقول أدع إلى الحق، أدع إلى الإسلام يا محمد، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما يقضي فالضاد مكسورة، فإذا أخذت الأمر قلت اقض، فإذا أردت أن تصل فإنك تصل الضاد بالكسر فتقول اقضي بالحق اقضي بالعدل فاقضي ما أنت قاض. ويخشى الشين مفتوحة فإذا أخذت الأمر قلت اخش، فإذا أردت أن تصل تصل بالفتح تقول اخش ربك اخش يوما ترد فيه إلى الله. طيب، وإذا كان المضارع مبني على الفتح، وعرفنا أن المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به والتوكيد، مثل يذهبن يلعبن يسافرن، فما الأمر من يذهبن اذهبن ومن يلعبن العبن؟ تقول في الأمر حينئذ أنه مبني على ماذا؟ على الفتح كمضارعة. فإذا لم يكن المضارع مختوما بنون زائدة أو مختوما بحرف علة أو مبنيا على الفتح الاتصال بنون التوكيد، فماذا يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون، وهذا هو الأكثر فيه. فعل الأمر من يذهب اذهب، ومن يجلس اجلس، ومن يكتب اكتب، وفعل الأمر من تذهب هند لا من أنت تذهب اذهب، وأنت تجلس اجلس، وهكذا. إذن فعل الأمر إن شئت أن تضبط بناءه بالقاعدة تقول يبنى على ما يجزم به مضارعه، وإن أردت التفصيل تقول يبنى على أربعة أشياء: على حذف النون، وعلى حذف حرف العلة، وعلى الفتح، وعلى السكون، بحسب التفصيل السابق. ونستمع إلى كل ذلك من المصنف، تفضل.
قال المصنف: أما فعل الأمر فيبنى على أربعة أشياء: واحد، على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة نحو اذهبوا اذهبا اذهبي. ثانيا، على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة نحو اسع ارمي ادع. ثلاثة، على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو اذهبن. أربعة، على السكون فيما سوى ذلك نحو اذهب.
نعم، أحسنت. طيب، ما ذكرناه قبل قليل من أن فعل الأمر مبني على حذف النون وحذف حرف العلة وعلى الفتح وعلى السكون، ما ذكرنا من أن فعل الأمر مبني، هذا مذهب البصريين وجمهور العلماء قديما وحديثا، وهو الصحيح أن فعل الأمر مبني. وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا إن فعل الأمر معرب ليس مبنيا، فجعلوه في المعربات. لماذا جعلوه في المعربات؟ لأنهم يخالفون في مسألة سابقة بنيت عليها هذه المسألة، فهم يخالفون في فعل الأمر ويقولون فعل الأمر ليس قسما مستقلا من أقسام الأفعال، وإنما هو داخل في الفعل المضارع، ليس قسما من أقسام الفعل ماضي مضارع أمر، هذا تقسيم الجمهور وتقسيم البصريين. الكوفي يقول لا، الفعل ثلاثة أنواع، لكن ماضي ومضارع ودائم. يريدون بالدائم اسم الفاعل، واسم الفاعل عند الجمهور اسم ليس فعلا، هذا الصحيح. فهم لا يجعلون فعل الأمر من أنواع الفعل. طيب أين فعل الأمر؟ يقولون فعل الأمر داخل في الفعل المضارع، فكل فعل أمر عندهم فعل مضارع مجزوم بلام أمر محذوفة. فإذا قلت اذهب يقول هي لتذهب، هي لتذهب، لكن حذفت اللام لكثرة الاستعمال، فلما حذفت اللام صار الفعل ماذا؟ ها؟ لا، لتذهب. عندما حذفنا اللام صار الفعل ماذا؟ تذهب. فاشتبه بالمضارع الذي لا يدل على الأمر، فحذفوا التاء للفرق بين المضارع الدال على الأمر والمضارع غير الدال على الأمر، فصار الفعل مبدوءا بالدال الساكنة، فجلبت الهمزة للتمكن من الدال الساكن، بقي اذهب، فيكون على ذلك فعل الأمر معربا لأنه مضارع مجزوم بلام أمر. فلهذا تجد أن الكوفيين يعربون فعل الأمر دائما بأنه مجزوم، يقولون مثلا اذهب، قل فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة وعلامة جزمه السكون، هكذا يعربون. مثلا تجد ابن خلوي في كتابه الطارقيات أو يعني أعرب فيها سورة الطارق إلى الناس وهو مطبوع، تجد يعرب هذا الإعراب، وكذلك ابن أجروم في الأجرومية قال عن الأمر بأنه مجزوم، ما قال ساكن أو مبني، أخذا بمذهب الكوفيين في هذه المسألة وهو مذهب ضعيف. طيب، فتلخص لنا في هذه المقدمة الرابعة حركات البناء على ما يبنى المبني، أن القاعدة في المبنيات أنها تبنى على حركات أواخرها، لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر الذي يبنى على أربعة أشياء، على حذف النون أو حذف حرف العلة أو الفتح أو السكون. بذلك نكون قد انتهينا من كم مقدمة؟ من أربع مقدمات. كم بقي؟ أربع مقدمات. نعم، بقي لنا الآن أن نشرح أربع مقدمات، لكن نريد أن نقف هنا ونقول إلى هنا نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بإعراب الحروف والماضي والأمر. كل ما يتعلق بإعراب هذه الثلاثة، الحروف والماضي والأمر، كل ما نحتاج إليه في إعراب هذه الثلاثة، الحروف والماضي والأمر، قد درسناه وانتهينا منه، خلاص ما بقي في الحروف والماضي والأمر من شيء يقال بعد الآن. طيب الباقي سيكون في إعراب ماذا؟ الباقي كله إلى نهاية النحو، ليس فقط في الإعراب، إلى نهاية النحو سيكون خاصا بالأسماء وبالأفعال المضارعة، هذا واضح، لأنني سأعيد التنبيه على ذلك عندما نشرح المقدمة القادمة، فسنجد أننا نستطيع بإذن الله أن نعرب إعرابا كاملا بأركانه الثلاثة كل الحروف والماضي والأمر بعد ذلك، لأننا درسنا كل ما يتعلق بإعراب الحروف والماضي والأمر، لننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة، نستعين بالله وننتقل إلى المقدمة الخامسة. تفضل اقرأ.
المقدمة الخامسة: الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم.
ممتاز. الأحكام الإعرابية هذه من مبادئ الإعراب ومن مبادئ النحو، معروفة، يقال الأحكام الإعرابية ويقال عنها أنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، هذه أحكام. طيب، نسأل هنا سؤالا مهما وسيكون المدخل لنا بإذن الله إلى إتقان الإعراب، فنحتاج إلى شيء من الانتباه من الحاضرين ومن المستمعين والمستمعات. فنقول: هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية، على كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ السؤال واضح، هل هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعضها دون بعض؟ الجواب: هذه الأحكام الإعرابية تدخل على بعض الكلمات دون بعض، يعني هناك كلمات لا بد أن تدخلها الأحكام الإعرابية وهناك كلمات لا تدخلها الأحكام الإعرابية. انتهينا من جواب هذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الأهم، نحتاج إلى أن ننتبه أكثر من الانتباه السابق. فنقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية لا بد أن يكون لها حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم؟ وما الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم؟ الجواب عن ذلك أن يقال: الأحكام الإعرابية تدخل على شيئين، على نوعين، تدخل على الأسماء، كل الأسماء المعربة والمبنية، وتدخل على المضارع، كل المضارع المعرب والمبني. إذن تدخل على كل الأسماء وكل المضارع والبواقي، الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا سنقسم الكلمات قسمين ونضع بينهما خطا نسميه خط الإعراب. خط الإعراب هذا خط وهمي، سنجعل قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية وهي الحروف والماضي والأمر ثلاثة، ونجعل بعده الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية الأسماء والمضارع فسنجد أن ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر إعرابه واحد وثابت، وما بعد خط الإعراب إعرابه متشابه، إعرابه متشابه. طيب، ولن أدخل في هذه المسألة أعمق من ذلك لأن تحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجئه للدرس القادم، لكنني أختم الدرس بهذا السؤال فأقول: الفعل الماضي سمي ماضيا لماذا؟ لأن زمانه في الأغلب المضي، فيه مناسبة بين المضي وبين الماضي، سمي ماضيا لدلالته على الزمان الماضي، ماضي ماضي. طيب، فعل الأمر لماذا سمي فعل أمر؟ لدلالته على معنى الأمر، في دلالة في علاقة بين الأمر والأمر، سمي أمرا لدلالته على الأمر. طيب، لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ في التعليل لابد أن تأتي كلمة مضارع، مضارع مضارع، يعني لا تقول سمي المضارع مضارعا لأنه يدل على زمان الحال أو الاستقبال. ما العلاقة بين كلمة حال واستقبال وكلمة مضارع؟ ما في علاقة، ما سمي مضارعا لهذا الأمر. ها، لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لماذا سمي المضارع مضارعا؟
لأنه يتصرف مثل،
لأنه يضارع، لابد تأتي بكلمة يضارع. ما معنى كلمة يضارع؟ يشابه،
يشابه، ولا
يشابه ماذا؟
الأسماء،
الاسم. سمي المضارع مضارعا لأنه يضارع الاسم، أي يشابهه، مضارع يعني مشابه، فالمضارع يشابه الاسم في كثير من أحكامه، ومن ذلك دخول الإعراب والبناء. ونكتفي بذلك في هذا الدرس، على أمل باللقاء بكم إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.